أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف أنبيائه وسيد رسله محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل أسلوب الأمثال في القرآن الكريم، يشبه الإنفاق في سبيل الله بالسنابل وغير ذلك من الأمثال القرآنية، حتى أن البعض من علمائنا ألف كتابا تحت عنوان الأمثال في القرآن الكريم أو الأمثال القرآنية. كما أن المثل إخواني يقرب الفكرة، الرسوم التوضيحية، الصور المجسدة في الخارج، نحن نعلم في عالم التربية هنالك مختبرات تعليمية، كذلك لله عز وجل مختبر تعليمي في عالم الوجود. هذا المختبر التعليمي ليس إلا الأمثال التي تجري وتمشي على وجه الأرض. المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، ونحن في رحاب إمامنا زين العابدين في هذا اليوم، عبارة عن تلك الأمثال المتجسدة في حياة الأمة. المعاني التربوية تارة نقربها بالأمثال البلاغية في عالم الألفاظ والأذهان، وتارة المعاني العالية السامية رب العالمين يترجمها وجودا على وجه الأرض. في هذه العجالة وبناؤنا على الاختصار دائما لعدم إيجاد ملل في النفوس، أقول حياة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، حياة الإمام زين العابدين كما قلت تجسيد لهذه المعاني. من دون مقدمات أدخل في صميم البحث. قبل أن أذكر العينة التطبيقية في حياة الإمام في كل فقرة، قسمت حديثي إلى فقرات نتناول هذه المشكلة الاجتماعية وكيف أن الإمام عالج هذه المشكلة. نلاحظ نحن في حياتنا اليومية إخواني، قلما وجدنا إنسانا على وجه الأرض، حتى الأنبياء رضي عنه الجميع. يقال بأن موسى عندما طلب من الله عز وجل أن يكف ألسنة الناس عنه، جاء الجواب الإلهي بأن هذا الأمر لم أجعله لنفسي، رب العالمين من ينكره، من يجحد ربوبيته، من يعترض على قضائه وقدره إلى آخره. فإذا ماذا نعمل في الوسط الاجتماعي، ذلك الوسط الذي فيه شخص شخصين، وقد يكون العنصر المخالف في حياتنا من أقرب الناس إلينا. إنسان يتزوج زواجا لا يفلح في زواجه، وأنا قلت في أحاديث متفرقة البعض ارتاح لهذه الفكرة واعترف بأن هذه الكلمة الصغيرة قلبت عند الموازين. قلت له أنت عندما تتزوج لا تضم نصف تفاحة إلى نصف آخر، وإنما أنت ثمرة وهي ثمرة، أنت نصف وهي نصف. تصور فاكهة ملفقة من نصفين، كل نصف ينتمي إلى فاكهة لها جذورها، لها فصيلتها النباتية وما شابه ذلك. علينا أن نوفق قدر الإمكان بين النصفين. في تعاملنا مع الوالدين، أنت إنسان مثقف متربي في وسط ديني، لك ثقافتك الدينية التربوية، ولكن أبوان قديمان جاهلان يعيشان العوالم القديمة من في عوالم التربية، قد لا يحسنان التصرف معك. الأخ الأخت الولد الابن، ماذا نعمل مع هذا الوسط المضطرب؟ في الواقع إخواني هنالك عدة حلول لذلك. أولا إخواني، بين الأرحام، في خصوص الأرحام، إياك أن تخلط بين التذلل وبين الذلة وبين التواضع مقدمة لهدف أرقى. رأيت في بعض المواقف عندما ننصح الزوج باللين بالرفق مع زوجته، بعضهم من ذوي الإيمان العريق يقول ماذا أعمل مع تلك المقولة التي تعلمناها منكم أن الله عز وجل لم يوكل أمر الذل إلى الإنسان المؤمن، ليس له أن يذل نفسه. أنا كيف أتحمل الذل من زوجتي؟ أقول أخي العزيز، الإنسان إذا تظاهر بأنه تحمل الذل ليسجل موقفا على المرأة، ليدخل بذلك إلى قلبها، فإذا نصحها في المستقبل نفذت النصيحة إلى أعماق وجودها. أنت عندما تدخل نفسك في أعماق وجودها، قلنا في أحاديث مختلفة إخواني، ما أقوله لكم جمل، ولكن هذه الجمل مفاتيح لمسائل أعظم. أقول لكم وقلنا لكم وسنقول لكم، الذين يتعاملون معكم لا يتعاملون مع ذواتكم، وإنما مع صوركم الذهنية. الزوج لم تتصل بك يوما من الأيام، غاية العلاقة الزوجية تماس بدني، وبعد ذلك ماذا؟ الزوجة لم تصل إلى كنهك، لم تتفاعل مع ذاتها، وهي لم تتفاعل مع ذاتك أبدا، تتفاعل مع صور ذهنية، رسمت عنك صورة في بالها، من حسن الحظ إذا كانت الصورة إيجابية عاملتك بإيجابية، وإذا كان الشيطان أخذ الريشة ورسم عنك صورة قبيحة في بالها لتكن وليا من أولياء الله، ماذا ينفع ذلك؟ ذاتك ذات ولي، وأنت في نظر زوجتك شيطان متجسد، أو العكس. فإذا الدعوة التربوية إخواني من هذا المنبر أن نحاول أن نصور، أن نجعل لأنفسنا صورا جميلة في أذهان من نتعامل معهم. عندئذ لا داعي للصراخ، لا داعي للمواقف، لا داعي لإظهار البطولات، وفي بعض الحالات شيء من العنتريات وما شابه ذلك. الأسلوب التربوي هو هذا الأسلوب. الآن اسمعوا إلى موقف إمامنا زين العابدين عليه السلام. حقيقة الإنسان عندما يقرأ هذا النص يعيش مزيج من التفاعل مع عظمة هذه الذوات التي اختارها الله عز وجل قادة للخلق، ومن ناحية يتألم لما آلت إليه أمور الأمة. وقف على علي بن الحسين عليه السلام رجل من أهل بيته، يقال وهذا الرجل كان من ولد الإمام الحسن عليه السلام، ابن عم من ذرية سبط رسول الله، وقف على علي بن الحسين فأسمعه وشتمه فلم يكلمه عليه السلام. فلما انصرف قال لجلسائه: قد سمعتم ما قال هذا الرجل، وأنا أحب أن تبلغوا معي إلي حتى تسمعوا مني ردي عليه. إمام يقول: أيها الأصحاب تعالوا هلموا معي لنذهب إلى هذا السيد الحسني لكي أريكم موقفي منه. فقالوا له: نفعل، ولقد كنا نحب أن تقول له ونقول، يعني نحن أيضا عصابة معك، نذهب إلى بيت هذا القريب لنتخذ موقفا. وأي سوء أعظم من أن يقف الإنسان أمام إمام زمانه ليشتمه ولي أمره. يقول: فأخذنا عليه ومشى وهو يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. توجه إلى دار الرجل، ونحن علمنا ماذا ستؤول إليه الأمور، فعلمنا أنه لا يقول له شيئا. صحيح ظاهر الأمر عبارة عن مظاهرة صغيرة للذهاب إلى بيت ذلك الرجل، فخرج حتى أتى منزل الرجل فصرخ به. أول موقف من ذلك أنه صرخ بالإمام، فقال: قولوا له هذا علي بن الحسين، هذا علي بن الحسين الباقي من ولد الحسين الذي ورث مصائب أبيه، هكذا تواجه الإمام السجاد. قال: فخرج إلينا متوثبا للشر، وهو لا يشك أنه إنما جاءه مكافيا له على بعض ما كان من، فقال له علي بن الحسين عليه السلام. إخواني، مع الأسف نحن ما أنصفنا هذا اللقب، ادعينا مشايعة علي وآل علي، ادعينا أننا واليناهم، ادعينا بأننا على طريقهم وعلى منهجهم. اليوم خذ هذه العينة وانظر، هل أنت كذلك؟ هل أنا كذلك مع من أعيش؟ الأمر إليكم. وقف الإمام وقال له: يا أخي، أول لقب واجهه به قال يا أخي، دخل إلى الزاوية العاطفية من وجود ذلك الرجل. يا أخي، إنك كنت قد وقفت علي آنفا فقلت وقلت قلت وقلت، فإن كنت قد قلت ما في فأنا أستغفر الله منه، إن كنت الذي شتمتني من أجله حقا أنا أستغفر ربي من هذه الخطية، وإن كنت قلت ما ليس لي فغفر الله لك. يقول الراوي: قبل الرجل بين عيني. إخواني، لا تنظر إلى مكابرة البعض. الإنسان قد يكابر، قد لا يعترف بالحق في موقفه بشكل فجائي، ولكن ينظر إلى وجدانه في يوم من الأيام. أنت عندما تتحمل شيئا من الزوج، من الزوجة، من الولد، لا تظن بأنهم ينسون هذا الفضل، يدخل في اللاشعور وإذا به يتحول إلى إنسان آخر. قبل الرجل بين عيني، قال: بلى، قلت فيك ما ليس فيك وأنا أحق به. قال الراوي للحديث، وأتعمد ذكر هذه الفقرة: والرجل هو الحسن ابن الحسن. على كل، إخواني، هذا موقف من مواقف إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، كيف أنهم يبنون الأشخاص. ليس الهدف هو كسر من يواجهنا، وإنما أن نبني بناء صالحا في هذا المجتمع. كذلك من مواقف الإمام عليه السلام، أرجع وأقول: هذه الصورة الذهنية المحسنة، ليكن هدفك في الحياة أن تصل إلى هذه النقطة، أن تغير ذوات الأشخاص. قبل فترة رأيت مهندسا حسب الظاهر ناجح في عمله، في تعامله مع العمال بين يديه. وهنا ملاحظة سريعة للإخوة المهندسين، لأنه هنالك تفاوت شاسع في عالم البناء بين المهندس ومن يتعامل عمال من طبقة مستضعفة فكريا ماديا، فنلاحظ حالة من حالات الخروج عن الموازين الطبيعية. كان يقول لي أنا عندما من أسباب نجاحه أنه أمتلك قلب العامل، أتسلط على قلبه، وعندئذ أوامري مطاعة، هناك انسجام بين المقاول والمنفذ في هذا المجال. الحياة مقاولة، أنت أيضا مهندس، وأي هندسة أعظم من بناء أسرة. نحن عندما نمنع بعض الأخوات من العمل في المجالات الرجالية أقول لهن: أي وظيفة أعظم من أن تكونين مهندسة، مهندسة لبيت زوجي؟ أي وظيفة من أن تكوني طبيبة، طبيبة للقلوب، لقلب الرجل وقلب الأولاد؟ نعم، أنت مهندسة، أنت طبيبة، أنت حاسبة، أنت مبرمجة، ولكن لا مع الأدوات الصامتة بل مع الأنفس الناطقة. انظروا إلى تطبيق هذا المبدأ في حياة إمامنا زين العابدين عليه السلام. دعا مملوكه مرتين فلم يجبه، وأجابه في الثالثة. قال له: يا بني، أما سمعت صوتي؟ هنا قال له يا أخي لابن عمه، وهنا قال المملوك يا بني. وأنتم تعرفون إخواني أن المعصوم عندما يتكلم لا يتكلم شعرا ولا نثرا، عندما يقول يا بني يعني يعيش حقيقة مشاعر البنوة تجاه هذا المملوك. قال: بلى. قال: فما لك لم تجبني؟ قال: أمنتك، أمنتك، لا أجيب علي. طبعا الإمام عندما ينادي هنالك مهمة، هناك تكليف، هناك عمل. يقول: الأفضل أن لا أرد على الإمام لئلا يكلفني بشيء. فقال: الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني. الأمان في الجو العائلي، في الجو التربوي، في الجو الوظيفي. نعم، المملوك أخبر عن نفسه، أخبر عن تلك الصورة الذهنية، أن الإمام في ذهنه، في قلبه له صورة جميلة، ولهذا لم يخف من انتقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أنا أتكلم في النقاط التربوية، ثم أستشهد بكلمة من كلمات إمامنا علي بن الحسين، ذلك الذي صورناه عليلا وصورناه داعيا فحسب في يوم عاشوراء، وبعد ذلك تغلب عليه العلة، وبعد استشهاد أبيه في المدينة يغلب عليه الدعاء فحسب، والحال بأنه بهذه المواقف بعد قرون، ونحن اليوم نتمثل المعاني التربوية من خلال كلماته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام عندما يرى منكرا من المنكرات، إخواني أنا أسأل في بعض الحالات أنه رأيت منكرا من أبي، رأيت منكرا من أختي، رأيت منكرا من والدتي، فالبعض يحاول أن يعمل بقوانين النهي عن المنكر حرفا بحرف، يعني إذا استلزم الأمر أن يضرب أباه على المنكر من الممكن أن يقوم بذلك بدعوى الإيمان. والحال إخواني أن معالجة المنكر مسألة طريفة جدا. أنتم في عالم الطب عندما تذهب إلى طبيب وتشتكي من ورم خبيث في بدنك، هناك قيح في البدن، الطبيب يدخلك غرفة العمليات ويستأصد القيح، أم يذهب بك إلى المختبر لينظر لماذا هذا القيح، لماذا هذا الورم الخبيث، يبحث عن الجذور، يعطيك مضادا حيويا، مادة معينة ليعالج العلة لا ليعالج المعلول. في المفاسد الاجتماعية إخواني، إذا أردت أن تعالج مرضا اجتماعيا فانظر إلى جذور هذا المرض. هذا الولد الذي تميل نفسه إلى مطالعة إلى رؤية القنوات الإباحية، انظر ما الذي جعله ذلك، هل هي المعاشرة، هل هي الخيالات الجنسية، هل هي القراءات في هذا المجال، ماذا، ما الذي جعله، ما الذي جعل البنت لا تحب الحجاب الآن مثلا. انظروا إلى تطبيق ما قلته لك آنفا في حياة إمامنا علي بن الحسين عليه السلام. كان بالمدينة رجل بطال، البطالون في كل عصر كثيرون، نستجير بالله من هذا العنصر، جيفة في الليل وبطال بالنهار، كثير من شباب من اليوم وخاصة بين فترة الثانوية العامة وبين فترة العمل والزواج يعيشون هذه البطالة القاتلة. كان بطال يضحك الناس منه، قال قد أعياني هذا الرجل أن أضحكه، يتوقع أن يضحك الإمام زين العابدين وهو الذي يعيش أجواء المراقبة التامة مع ربه، إضافة إلى ما كان يعانيه من تبعات استشهاد أبيه الحسين عليه السلام. فمر الإمام عليه السلام، جاء الرجل انتزع رداءه من رقبته ثم مضى، نزع رداء الإمام حتى يلفت نظره عليه السلام، فلم يلتفت إليه علي بن الحسين عليه السلام، أخذ الرداء منه فجاءوا به فطرحوه عليه، فقال لهم من هذا؟ قالوا هذا رجل بطال يضحك أهل المدينة. الإمام كان بإمكانه أن يوبخه، أن يعاتبه، أن يقول له كلاما قاسيا، ولكن الإمام ماذا قال؟ قال قولوا له إن لله يوما يخسر فيه المبطلون. انتهى الأمر، إن لله يوما يخسر فيه المبطلون. الإمام دخل إلى زاوية الفكر، دخل إلى زاوية الأعماق الفكرية لهذا الرجل، يعني ألا تؤمن بالقيامة؟ ألا تؤمن بيوم تحاسب على هذه الحركات الاستهزائية؟ ألا تفكر في عاقبة أمرك؟ جعل الرجل ينتقل إلى الخلفيات العقائدية بدلا من معالجة هذه الظاهرة. أتوقع الإمام، أئمتنا عليهم السلام كانوا في نصائحهم ينفذون إلى العمق. أظن هذا الرجل غير مجرى حياته، مو فقط مسألة الإضحاك والتنكيت وما شابه ذلك، أظن غير مجرى حياته. ذلك الذي جيء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال: أتأذن لي أن أزني؟ أيضا تعرفون النبي أين ذهب وأي وتر ضرب في حياته عندما قال: أتحب أن يزنى بأختك وأمك؟ المهم، هذا أسلوب من أساليب تغيير الواقع في نفوس الذين نعيش معهم. كذلك إخواني، الجامعية في التكامل، مع الأسف رأينا البعض يستذوق شيئا من حلاوة عالم المعنى، يتعود صلاة الليل، تنكشف له بعض الحجب، يتذوق بعض الحلاوات التي ذكرت في مناجاة إمامنا زين العابدين: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة حبك أو محبتك فرام منك بدلا. يعيش عالم السير، يسيح في عالم المعنى، يرى بعض السبحات القدسية، يعيش بعض الأنوار الإلهية، فيبتر عن مجتمعه، ينظر إلى الناس نظرة انتقاص، يسيء تعامله مع زوجته وأهله بدعوى أنهم حجب يحجبونه عن الله عز وجل، لا يفكر في هم الآخرين، لا يفكر في هم المسلمين. نعم، يعيش حالة الصومعة والتقوقع والرهبانية. والحال أن الإنسان كلما زاد إيمانا، رأيت هذا النص بهذا المضمون، الرجل كلما زاد إيمانا زاد حبه للنساء، لا بالمعنى الجنسي زاد حبه للنساء، يعني زاد حبه للزوجة، زاد حبه لبنته، لأخته، يصبح وجودا رفيقا شفيقا بهذه الذوات. نعم، المؤمن كلما زاد إيمانا كلما زاد تحسسا من قضايا أمته. صلوات الله على صاحب هذا اليوم، اسمعوا لهذا الخبر، أنه كان إذا جن الليل وهدأت العيون قام إلى منزله. التفتوا إخواني إلى كل فقرة فقرة، فجمع ما يبقى فيه من قوت أهله، لا من الأخماس، لا من الزكوات، لا من الفطرة، وإنما يأخذ قوت أهله. وأي قوت لمولانا علي بن الحسين زين العابدين، له مستودع في المنزل يأخذ قوت أهله ويجعل ذلك في جراب يرمي بها على عاتقه، يخرج إلى دور الفقراء وهو متلثم. عادة اللص يتلثم، المجرم يتلثم، ولكن إمامنا في جوف الليل ولا أحد معه، لم يقل كان مولا له يأخذ الجراب، ومع ذلك يتلثم ويفرق بينهم ويفرق عليهم، وكثيرا ما كانوا قياما على أبوابهم ينتظرونه فإذا رأوه تباشروا. نعم، في جوف الليل والفقراء ينتظرون قدوم الإمام. والجميل أن الإمام كان بإمكانه أن يقول: أنا علي بن الحسين، أنا إمام زمانكم، ليضرب عصفورين بحجر، يثبت خط الإمامة في الأمة، يري صورة جميلة عن واقع الإمام المعصوم. ولكن حتى هذا المعنى الإمام يبدو ما استغله، ولهذا كانوا يقولون: جاء صاحب الجراب، رجل ملثم يأتي في جوف الليل، لا لقبه زين العابدين، وإنما لقبه صاحب الجراب، يضرب البيوت، أبواب البيوت. نعم، هذه خلواته مع ربه، هذا موقفه مع رب العالمين. المهم إخواني، التفتوا جيدا إلى هذه النقطة أيضا في حياة الإنسان المؤمن وهذه الحالة الجامعة. ننتقل إلى آخر فقرة من حديثنا هذا اليوم. إخواني، لو أردنا أن ننظر إلى عنصر متميز في حياة الإمام عليه السلام، ما من واقعة كربلاء إلى آخر حياته، فهو عنصر الاستسلام والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عندما كانوا يسألون عن ما جرى عليهم كانوا يقولون: ما رأينا إلا جميلا. مرض علي بن الحسين عليه السلام في زمان أبيه الحسين بن علي هنيئا لهذه الأبوة ولهذه البنوة. قال لي أبي الحسين، يقول لعلي بن الحسين: ما تشتهي وأنت مريض؟ الجواب واضح، يريد الشفاء العاجل، يريد العافية. وإذا بعلي بن الحسين وهو في ذلك السن يقول: أشتهي أن أكون ممن لا أقترح على الله ربي ما يدبره لي، أريد أن أكون بهذا المستوى، أن لا أقترح على الله شيء ليفعل بي ما يشاء. الحسين طبيعي يهتز فرحا بربيبه، يهتز فرحا بولده. قال: أحسنت، ضاهيت إبراهيم الخليل، حيث قال له جبرائيل: هل من حاجة؟ فقال: لا أقترح على ربي، بل حسبي الله ونعم الوكيل. إخواني، إمامنا عليه السلام علمنا كيف نتضرع في المصائب، ونحن مهما استمرت من الأيام قد نرى ما لا يسر في حياتنا الفردية، في حياتنا الاجتماعية. نرجو أن يكون أنواع البلاء مقدمة لفرج هذه الأمة. نرجو أن نكون على مشارف عصر الظهور، فإنه لا فرج للأمة إلا بذلك العدل المطبق صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، تضرعوا إلى الله عز وجل. القرآن الكريم يقول أنه في بعض الحالات البأساء والضراء رب العالمين ما له عذاب الخلق، ما له وبلاء المؤمنين، يقول: أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذا كانت ثمرة البلاء هو التضرع، فإن ذلك الثمرة التي يمكن أن يعطيها ربنا لعباده المؤمنين الصالحين. التضرع يقلب الموازين. إخواني، إذا نسيتم ما قلت لكم في هذا الحديث المختصر، تذكروا كلمة واحدة مني هدية الجمعة. إخواني، أو تعلم ما هو التضرع؟ ما هو الدعاء؟ كونوا معي لحظات لتعلم ما هو التضرع. التضرع عبارة عن دخول الإنسان في عالم أخذ القرار في هذا الوجود. الله عز وجل هو صاحب القرار الأول والأخير، يقلب الأمور كيفما يشاء، يولج الليل في النهار، يعز من يشاء، يذل من يشاء. الداعي المتضرع يدخل إلى هذه المساحة المحظورة، يدخل إلى مساحة أخذ القرار من العرش ليغير المقدرات ويقلب هذه المقدرات رأسا على عقب. وثق إخواني أن المتضرع إذا دخل هذه المساحة الحساسة من العرش صار اتصال بينه وبين أجهزة أخذ القرار في العرش. ما المانع أن يتبدل مصير الأمة بدعوة مؤمن واحد متضرع في جوف الليل؟ أنا أعتقد أنه من الأسباب التي أوجبت النصر في معركة بدر قول النبي صلى الله عليه وآله: ناجى ربه قائلا: إلهي إن تهلك هذه العصابة بهذا المضمون فلن تعبد في الأرض. تريد أن لا تعبد، اعمل ما تشاء. نعم، كلمات قصيرة من النبي صلى الله عليه وآله غيرت هذه الكلمات مصير الأمة. تضرعوا إلى الله عز وجل بصدق من نياتكم. قوم يونس نزل عليهم العذاب، بشائر العذاب، تركهم يونس النبي في كل أمة رحمة، ولكن الله عز وجل رآهم متضرعين فكشف عنهم الضر إلا قوم من هذا القوم الذين لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي كما نستفيد من قوله تعالى إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر أبلغه عنا تحية وسلاما اللهم اردد إلينا منه السلام إلهي علمك بحالنا يغني عن سؤالنا إنك على كل شيء قدير والفاتحة مع الصلوات.